الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس هذه الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، ونحن في يوم السبت 22 من شهر ربيع الثاني عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف مما يتعلق بأقسام الكلام، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الجويني رحمه الله تعالى في كتاب الورقات: أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان كقوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
قوله أقسام الكلام يحتاج الوصول إلى معرفة أقسام الكلام من وجهين: الوجه الأول حتى يعرف الفرق بين الأمر والنهي وبين الخبر والاستخبار، فإن آيات الأمر والنهي هي آيات الأحكام، وآيات الخبر والاستخبار هي آيات الاعتقاد والعلم. ويمكن أن يستفاد من آيات الخبر الحكم، لكن بطريق الاستنباط لا بصريح العبارة. فالفقيه لا بد له أن يفرق بين ما هو أمر ونهي وبين ما هو خبر واستخبار، ولذلك لا بد له من معرفة أقسام الكلام. الوجه الثاني أن من عرف أقسام الكلام فإذا ما تعارض عنده ولا نقول في كلام الشارع، فإذا ما تعارض عنده دليلان، فإذا كان يعرف أقسام الكلام يعرف ما الذي يقدم. مثلا تعارض عنده: هل المراد بالآية في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل المراد به الحقيقة الشرعية، أو المراد بالصلاة هنا الحقيقة اللغوية؟ فإذا عرف أنواع الحقائق فإنه يعرف كيفية الترجيح. وقد مر معنا في دراستنا للنحو لمثل ابن أجروم أن أقسام الكلام 3: اسم وفعل وحرف. وأقل ما يتركب منه الكلام مر معنا أنه إما جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، والجملة الاسمية المبتدأ وخبره، الجملة الفعلية الفعل وفاعله إن كان لازما، والفعل وفاعله ومفعوله إن كان متعديا. إذن هذا التقسيم مر معنا. فإذا قيل لك: من أين تستنبط الحكم؟ أتستنبط الحكم من الجملة الاسمية أو من الجملة الفعلية؟ فأنت تدرك أن الجملة الفعلية أمر ونهي، فاستنباط الأحكام صريحا يكون من الأمر والنهي. وأما الجملة الخبرية فالأصل فيها
الاعتقاد الخبري. قال المصنف: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا تطويل. بعض العلماء يقول الكلام ينقسم إلى قسمين: أمر وخبر فقط. والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر بالفعل بإفعل، كقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو أمر بالكف كلا تفعل، مثل قوله عز وجل: لا تأكلوا الربا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فهذا أمر بالكف. وأما تقسيم المصنف هو تقسيم أوضح وأجلى، لا سيما للمبتدئين أمثالنا، وهو أن الكلام إما فعل والفعل أمر أو نهي، هذا أحسن. إما فعل والفعل إما أمر أو نهي، وإما خبر. والاستخبار هو من نوع الخبر، ومعنى الاستخبار الجملة الاستفهامية، الجملة الاستفهامية. قال: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذا باعتبار آخر، فإن الكلام إذا كان من المساوي إلى المساوي فهو تمن، حتى لو كان كلامه بصيغة افعل أو لا تفعل. وعرض وقسم، العرض هو الخبر والقسم من باب التأكيد، لكن بالنسبة لكلام الله عز وجل مع عباده فإنه إما فعل وإما خبر، إما فعل وإما خبر. الحمد لله رب العالمين، هذا إيش؟ جملة خبرية، صح؟ جملة خبرية. طيب، لما تقول أنت: ذلك الكتاب لا ريب فيه، جملة إيش؟ خبرية. ما الذي يتعلق بجملة الأخبار؟ ها؟ الاعتقاد. الذي يتعلق بجملة الأخبار الاعتقاد. يمكن أن نستنبط منها الأمر والنهي؟ الجواب نعم، لكن لا بد من طريقة ما في الاستدلال. فلما نقول الحمد لله رب العالمين خبر، لا بد أن نعتقد أن الحمد لله على وجه الكمال، ويستفاد من هذا الخبر وجوب الحمد لله سبحانه وتعالى. من أين فهمنا كلمة الوجوب؟ من الجملة الخبرية الدالة على ثبوت المخبر به لله عز وجل، فدلنا ذلك على أن اللام لام الاستحقاق، إذن لا بد أن نحمد. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ها؟ جملة إيش؟ فعلية. أقيموا الصلاة أمر بإقامة الصلاة. إذن هذه مسألة مهمة، أن نعرف الفرق بين الجملة الفعلية وبين الجملة الخبرية، وبين الأمر وبين النهي. والأمر سهل، لأن صيغ الأمر كما سيأتي من كلام المصنف محفوظة، وصيغ النهي كما سيأتي من كلام المصنف محفوظ. فأنت إذا حفظت صيغ الأمر صيغ النهي تعرف ما هو الذي يأمر الله به في كتابه، وما هو الذي ينهى عنه في كتابه. ثم قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا التقسيم تقسيم محدث وجد في كلام المعتزلة كالرماني، هو تقسيم محدث وجد في كلام المعتزلة كالرماني والقاضي عبد الجبار وأمثاله. وأما العرب لا قبل الإسلام ولا في ابتداء الإسلام، ولا علماء اللغة يعرفون هذا التقسيم كالخليل بن أحمد وسيبويه والأخفش وأمثالهم من أئمة اللغة، فهؤلاء لا يعرفون تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل لو بحثت في كتب ابن الأعرابي وهو من علماء القرن الثالث من علماء اللغة العربية، لو بحثت في كلام الجوهري وهو من علماء القرن الثالث من علماء اللغة العربية لا تجد هذا التقسيم. من وين جاء تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ من عند المعتزلة. وليس كل تقسيم يرد إلا إذا تضمن معنى فاسدا في نفسه أو ترتب عليه معنى فاسد، معنى فاسدا فنرده لذلك. لاحظ متى نرد التقاسيم؟ إما أن يكون التقسيم في نفسه فاسد غير صحيح فنرده. لو جاء دخل علينا وقال الناس في هذا المسجد منقسم إلى قسمين، قسم على رؤوسهم شيء وقسم ليس على رؤوسهم شيء، هذا تقسيم صحيح ما نستطيع أن نرده. ما دام التقسيم صحيح لا نرده. لكن لو دخل علينا وقال الناس في المسجد ينقسمون إلى قسمين، قسم على رؤوسهم ثوب أبيض وقسم على رؤوسهم أحمر، قلنا خطأ، في ناس ما على رؤوسهم شيء، صح؟ إذن القسمة إذا كانت خاطئة ترد. القسمة أيضا حتى لو كانت صحيحة إذا كان يؤدي إلى تقسيم فاسد فيرد. فلو جاءنا أحد وأراد أن يقسم الطلاب في هذا المسجد لأجل العنصرية مثلا نرد هذا التقسيم ولا نقبل. لاحظتم هذا؟ هذا أمر مهم. أي تقسيم، أي تقسيم لا يجوز أنك ترد على طول، وإنما نرده في أحد حالتين، إما أن يكون التقسيم في نفسه غير صحيح فنرده لأنه إيش؟ غير صحيح، وإما أن يكون التقسيم مؤديا إلى أمر باطل مخالف للشرع فنرده. نأتي الآن إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. قلنا لهم أعطونا ضابطا منضبطا نعرف به الحقيقة من المجاز حتى ننظر هل هذا التقسيم صحيح أو غير صحيح. فاختلفوا فيما بينهم في تعريفه، فلما اختلفوا فيما بينهم في تعريف الحقيقة والمجاز قلنا هذا التقسيم لا ينضبط، وما دام لا ينضبط إذن لا يصح، لأن من شرط التقسيم انضباطه. يقول بعضهم الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. العرب حينما يقولون مثلا ذهب الرجل أكرمكم الله إلى الغاية لا يستعملون الكلمة كلمة الغاية إلا فيما يخرج من الإنسان، بل 100% منهم الآن لا يعرفون أصل معنى الكلمة. فهل الآن صارت الكلمة حقيقية أو مجازية؟ ما نعرف. على تقسيمهم ما بقي في الاستعمال على موضوعه ليس بحقيقة بل مجاز، مع أنهم في استعمالهم لا يخطر على بالهم إلا هذا الموضوع. لذلك قال وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، معناها الغائط اللي كان السابقون يعدونه مجازا صار اللاحقون يعدونه حقيقة لأنهم يستعملونه في اصطلاح بينهم معروف. صحيح ولا لا؟ الخيانة فيما سبق من الأزمنة الماضية عند العرب، الخيانة عندهم عكس الأمانة وتستخدم بمعنى الغدر، وتستخدم بمعنى الغدر، فخانتاهما أي غدرتا، فصارتا يدلان الناس على ضيوف وعلى عورات المؤمنين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الخيانة في عرفنا اليوم لا يستخدم إلا بمعنى الزنا. فالآن أين الحقيقة أين المجاز؟ لا ينضبط. بعضهم قال هذا تعريف آخر، المجاز ما يصح نفيه والحقيقة ما لا يصح نفيه. يعني لما تقول رأيت رجلا رأيت رجلا يخطب، تقدر تنفي؟ تقدر تنفي هو رجل؟ ما تستطيع تنفي. لكن لو قلت رأيت أسدا يخطب وأنت تعني أنه شجاع، يمكن لمخاطبك أن يقول أنت تكذب، أنت ما رأيت أسدا يخطب، أنت رأيت رجلا شجاعا يخطب. هذا تعريف آخر. على هذا التقسيم حينما يتكلم العرب بما سموهم مجازا، هل هذا يكون كذبا؟ أبدا. إذن تقسيمهم لا يصح. يقول ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. اصطلح عليه يعني شلون؟ يعني 20، 30، 100، 1000 اجتمعوا واصطلحوا على أن معنى هذه الكلمة كذا. يعني هل خطر في بالكم أن 1000 شخص 1,000,000 شخص اجتمعوا وقالوا نسمي الذكر رجلا ونسمي الأنثى امرأة؟ هل هذا الاصطلاح حصل؟ ما حصل هذا الاجتماع. إذا كان ما حصل، من أين تعرفون الضابط أن هذه حقيقة وهذا مجاز؟ لذلك أيها الإخوة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأكثر من 20 وجها بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. لا يصح هذا الكلام. أي نعم، نحن لا ننكر أن في كلام العرب تشبيها واستعارة وكناية، لكن تسميته مجازا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن التقسيم غير منضبط. هذا واحد. الأمر الثاني، ما مرادكم بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ قالوا المجاز ما يصح نفيه. جدارا يريد أن ينقض، لاحظ الآن الله سبحانه وتعالى يقول جدارا يريد أن ينقض. يريد، أنتم الآن أخذتم أن الكلام إما خبر وإما أمر ونهي، إما خبر وإما أمر ونهي. جدارا يريد أن ينقض، هذا خبر ولا ما هو خبر؟ خبر. الخبر يقابل إما بالتصديق وإما بالتكذيب. فإن قال لك رجل الجدار لا يريد أن ينقض، لاحظ الله يقول في خبره جدارا يريد أن ينقض وهو يقول لا ينقض، صار عكس الخبر ولا موافق للخبر؟ إذن كيف يكون هذا مجاز؟ هذا تكذيب للخبر، هذا تكذيب للخبر. الرجل يقول رأيت شجاعا يخطب وهو يقول ما رأيت شجاعا يخطب، كذبه في ظاهر لفظه. رأيت ما رأيت أسدا يخطب، رأيت شجاعا يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه ويحبنا، ها نسبة الحب إلى من؟ يحبنا إلى الجبل. وهم يقولون لا، الجبل لا يحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحب وهم يقولون لا يحب. الآن نصدق من؟ بالله عليكم نصدق من؟ نصدق المجازيين ولا نصدق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم مغزى الخطورة الآن وين؟ ترى بعض الناس يظن، يعني حتى منهم ابن قدامة رحمه الله يقول والخلاف لفظي. لا، ليس بصحيح. الخلاف ليس بلفظ. لذلك إذا قالوا جدارا يريد أن ينقض الجدار لا ينقض، قلنا أنت لا تفسر، أنت تناقض خبر الله. لكن لو قال الرجل جدارا يريد أن ينقض يقرب أن يسقط، هل جاء خبر تفسيره الآن يقرب أن يسقط؟ هل جاء خبره موافقا لخبر الله ورسوله ولا مناقضا؟ موافقا. جدارا يريد أن ينقض موافقا. لو قال إنسان أحد جبل يحبنا، قال هذه محبة خاصة لا نعلم معناها، الآن أثبت الخبر ولا نفى؟ هم يقولون لا ما يصير. لاحظوا الآن، لما أنت تقول أن هذا مجاز معناها أن الشيء لم يكن. لاحظ الآن، وهذا أمر خطير. والأخطر من ذلك إدخال المجاز في باب الاعتقادات. كيف؟ انتبهوا الآن، سأضرب لكم مثالا. إذا جاء إنسان وقال هناك مجاز في القرآن، مجاز في السنة، مجاز في لغة العرب، والصحيح أنه لا مجاز لا في اللغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة. وقد ذكرت في كتابنا ذكرنا في كتابنا إمتاع ذوي العرفان أكثر من 60 عالما من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ممن ينكرون المجاز قبل ابن تيمية، 60 عالم. لو قلنا لهم جيبوا لنا إمام واحد يقول بنفي بإثبات المجاز لا يجدون، لا يجدون، غاية ما في الباب أن بعضهم يأتي بكلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية أنه قال هذا من مجاز القرآن، من مجاز اللغة. طيب، من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، واضح؟ وكتاب مجاز القرآن لأبي عبيد معمر بن المثنى أي ما يجوز في لغة العرب، وليس معناه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. لاحظوا الآن، هناك من أهل العلم من أهل البدع ممن أثبتوا المجاز، ماذا قالوا؟ لاحظوا الآن الأمر العظيم. منهم من قال إنا نثبت 7 صفات ما عداها مجاز، ما عداها إيش؟ مجاز. فقال لهم المعتزلة كيف تقولون ما عداها مجاز؟ نحن نقول كله مجاز. فقال لهم الجهمية كيف قلتم الصفات مجاز؟ الأسماء مجاز، أسماء الله كلها مجاز، كيف على كيفكم أنتم تقولون هذا مجاز ليس بمجاز؟ فجاء بعد الجهمية من؟ جاءت الباطنية، قالوا يا جماعة الأمر والنهي كله مجاز، ما في حقيقة، وحقيقته ما يقوله أئمتنا. ما الذي يقوله أئمتكم؟ قالوا أقيموا الصلاة، أي صلوا، صلوا بقلوبكم إلى دار السلام، ها؟ وآتوا الزكاة، أي أعطوا العلم لمستحقيها. كتب عليكم الصيام، أي كتمان أسرار مذهبكم. يلا كيف تضبطها أنت؟ الباب خطير. بل وصل الأمر إلى الفلاسفة أنهم قالوا الدين كله مجاز، كله تخيل، ما في حقيقة، لا في جنة ولا في نار. من أي باب دخلوا؟ من الباب الذي فتحوه باسم المجاز، وصار هذا المجاز كل واحد يوسع ويضيق على هواه، ما في ضابط. لذلك انتبهوا، انتبهوا لما أقول، ربما تبحثون لا تجدون هذا الكلام الذي أقوله إلا بعد التعب والمشق. من فسر كلام الله بما يوافق كلام الله فهذا إن سماه مجازا وهو حق فنحن قد نخالفه في اللفظ ونوافقه في المعنى، ومن يفسر كلام الله بما يناقض كلام الله، والله مو لو سماه مجاز، لو سماها الظاهر، لو سماها المنطوق فهو باطل، فهو باطل. لذلك نحن لا نسلم هذا التقسيم للسببين، أولا التقسيم في نفسه غير منضبط، والسبب الثاني أنه يترتب عليه مفاسد عظيمة. ما تجي بس تقول له التقسيم هذا مردود لأن السلف ما قالوا، في كثير من التقسيمات ما قاله السلف، ليس كل تقسيم يرد، واضح؟ قال والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. طبعا هذا الكلام بناء على قولنا بأن هناك حقيقة ومجاز، صح ولا لا؟ نحن لا نقول هذا الكلام. ما الذي نقوله؟ نقول الكلام كله إما حقيقة وإما كذب. ها، شفت التقسيم شلون؟ إما حقيقة وإما كذب، ما في شيء ثاني عندنا. وكلام الله عز وجل كله حق وحقيقة وصدق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حق وحقيقة. إذن ما في تقسيم عندنا حقيقة ومجاز. طيب ما الذي نسميه بالمصطلحات؟ نقول، انتبهوا الآن، نقول إن الاصطلاحات في الكلام 3: اصطلاحات لغوية رقم 1، اصطلاحات شرعية رقم 2، اصطلاحات عرفية رقم 3. إذن هذه 3 اصطلاحات موجودة في كتاب الله عز وجل اصطلاح لغوي كالسماء والأرض، كيش؟ كالسماء والأرض، واصطلاح شرعي كالصلاة والزكاة والصوم والحج، واصطلاح عرفي كقوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. ثم قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. تصوروا الآن لما قسموا الكلام إلى قسمين حقيقة ومجاز، جعلهم يقولون المجاز يلزم منه أن نقول في كلام الله زيادة فنحذف الزيادة. كيف يكون في كلام الله زيادة يا جماعة؟ كيف؟ كلام الله البليغ كيف يكون فيه حرف زائد فضلا عن كلمة فضلا عن جملة؟ كيف؟ ولذلك وقعوا في محاذير غريبة جدا. ومنهم من يقول هناك نقص في كلام الله، واسأل القرية، لازم نجيب كلام من عندنا عشان يتم الكلام، واسأل القرية يعني أهل القرية. غريب والله وعجيب، كيف يتجرأ الإنسان يقول هذا الكلام؟ تأملوا آية الشورى: ليس كمثله شيء. يقولون الكاف بمعنى المثل، أنت تقول زيد كعمر، ما معنى زيد كعمر؟ مثله. يقول إذا كان الكاف بمعنى التشبيه وليس له معنى آخر في لغة العرب، احفظوا هذه، الكاف ليس له معنى آخر في لغة العرب، الكاف لا يأتي إلا للتشبيه، واضح؟ الدينار ليس كالدرهم، ها؟ نفي التشبيه، لكن الكاف للتشبيه، ها؟ تقول العمل الصالح، ها؟ كالعمل الطالح، أي مثله؟ الجواب لا. لاحظ الآن لما أنت تقرأ هذه الآية يقول لك الكاف للتشبيه، ليش؟ لأن المثل مذكور. إذن الآية يجب أن تكون بزعمهم ليس مثله شيء وهو السميع البصير. شفت شلون؟ يعني الكاف إيش؟ زايد، أعوذ بالله، في كلام الله شيء زايد؟ طبعا بعضهم يحسن العبارة، بدل ما يقول زايد يقول صلة. شو يقول؟ صلة. يعني مثلا: وما من إله إلا الله الواحد القهار. وما من إله، يقول من زائدة، وما إله إلا الله، كيف زائدة؟ على كيفكم. تحكم هذا يا إخوان. طيب ماذا تقول؟ نقول نحن، نقول نحن الكاف قلنا لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما هو؟ تشبيه. لكن كلمة المثل في لغة العرب له عدة معاني، من معاني المثل التشبيه، زيد مثل زيد، زيد مثل عمر، ها؟ تشبيه هذا، صح ولا لا؟ ويأتي كلمة المثل بمعنى العين والذات، ها؟ ليس، لاحظ الآن، ليس مثله أحد، أي ليس ذاته أحد. إذن المثل هنا بمعنى العين والذات، إذا كان المثل بمعنى العين والذات فالكاف للتشبيه، أي ليس كذاته شيء، ليس كعينه العلية شيء، ليس كالذات العلية شيء، ما في أي زيادة. وين الزيادة يا جماعة؟ فالكاف للتشبيه والمثل بمعنى العين وبمعنى الذات، ما في أي إشكالية، ما في أي إشكالية. وأما واسأل القرية يقولون هذه ناقصة، لازم نضيف لها كلام، نقول كلام الله ليس بحاجة إليكم حتى تزيدوا فيه وتنقصوا، وإنما القرية في كلام العرب تأتي لثلاثة معاني: القرية بمعنى القرى، البنيان وبانيها، هذا واحد، البنيان وبانيها، والقرية بمعنى البنيان، والقرية بمعنى الباني، ثلاثة اصطلاحات عند العرب، واضح؟ إنا مهلكوا أهل هذه القرية، لما قال إنا مهلكوا أهل هذه القرية صار المعنى خاص، خلاص الآن لا يحتمل. طيب لما قال واسأل القرية التي كنا فيها، المقصود بها اسأل هل الإنسان يسأل الجدار؟ إذن القرية الناس القارين فيها، القرية من التقري، من التقري وهو الثبوت. وتلك القرى أهلكناهم، تلك القرى أهلكناهم، يقصد الساكن والسكان، السكن والسكان، ما في إشكال عندنا. إذن ما في نقص، لأن البنيان لا يسأل. فقرينة واسأل المقصود به القرية، المقصود بالقرية يعني المتقرين فيها، المتقرين فيها. يقول: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. هذا ليس مجاز، هذا اصطلاح، اصطلاح عرفي، واصطلاحات العرفية موجودة اليوم. الناس مثلا، نضرب لكم مثال، أبو عمر من مصر، أنتم الآن عندكم، إذا قلنا، إذا قال لك أحد في مصر: أنا رحت واشتريت العيش، إيش يعني؟ خبز. لكن لو في الكويت عندنا واحد قال: أنا رحت واشتريت عيش، يعني شنو؟ الرز. هذا ما نستطيع أن نقول هذا مجاز، ما في مجاز يا أخي. هذه حقيقة عندهم، لكن حقيقة إيش؟ اصطلاحية، حقيقة عرفية، وهذه حقيقة عرفية عندنا، ما في مجاز. وين المجاز؟ ثم لما تقول أنك أنت واحد منهم مجاز، يلا ورينا شطارتك، وين المجاز؟ المجاز فيما قال أهل مصر ولا فيما قاله أهل الجزيرة؟ إن قلت فيما قال أهل مصر تهكم وتحكم، وإن قلت الحقيقة أو المجاز فيما قاله أهل الجزيرة تحكم وتهكم، ما يصير. واضح هذا الكلام؟ لا تمد رجلك للمصحف، شيل المصحف ومد رجلك. يقول: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هذه استعارة، يقول لك. ما معنى الاستعارة؟ الاستعارة نحن لا ننكرها، الاستعارة نحن لا ننكرها، لكن تسميته مجاز هو الذي ننكره. إن قال مقصود جدارا يريد أن ينقض، أنها استعارة للتشبيه، أي يشبه أن يسقط، جدارا يشبه أن يسقط، فيفسر كلمة يريد بيشبه، ما عندنا إشكالية، لأنه ليس منفيا وإنما جاء موافقا للخبر الذي أخبر الله عنه. ولو قال جدارا يقرب أن ينقض فاقه، ما عندنا إشكالية في هذا. نعم، على كل حال هذا فقط يعني رؤوس أقلام، وترجعون إلى ما الفصل الذي ذكرته في كتابنا إمتاع ذوي العرفان في الحقيقة والمجاز. نعم.